إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع مقرر تفسير الفرقة الرابعة معنا، وهو سورة النساء، تفسير سورة النساء. وقد اختير كتابه تقدير للإمام الشوكاني، والشوكاني معروف محمد بن علي الشوكاني، يمني كان زيديا شيعيا وترك هذا ولزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله جهود علمية مشكورة. فتح القدير للشوكاني، وله جهود علمية كبيرة خلفها للمسلمين من بعده، وله تفسير جمع فيه بين طريقتي أهل الأثر وأهل النظر، ولذلك سمى كتابه فتح القدير الجامع بين كلمي الرواية والدراية، الرواية على طريقة ابن كثير كما قد علمتم، وابن جرير، والدر المنثور للسيوطي، وأمثال هذه الكتب المقتصرة على التفسير بالمأثور. والرواية يعني الأبحاث اللغوية وأبحاث القراءات وما شابه ذلك، والكلام على جمل القرآن من حيث اللغة. ومما يؤثر عن الشوكاني رحمة الله عليه من كثرة تشعبات العلم التي كان يخوض فيها، طلب منه أن يشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة على القدر، هو صاحب هذه العبارة لا هجرة بعد القدر، يقصد أنه لا يتقدمن أحد ليشرح صحيح البخاري وعند المسلمين كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الأئمة أجمعين. لا نريد أن نطيل في الكلام على الشوكاني وكتابه حتى ندخل في المقرر مباشرة. قلنا المقرر هو سورة النساء، ونريد أن نلقي انتباهنا بكل أحاسيسنا حتى لا نطيل في الشرح، فإن المقرر لابد أن ينتهي إن شاء الله، يعني الذين يحفظون يعرفون أن قيمة سورة النساء في المصحف عبارة عن جزء ونصف الجزء، فهو مقرر كبير وليس صغيرا، لكن نستعين الله عز وجل، وكما قلنا ننتبه انتباها شديدا للكلام المكتوب، وإن شاء الله هو سهل وما كان فيه من غموض فنحاول إزالة الغموض إن شاء الله تعالى. قال هي مدنية كلها، مدنية كلها أي نزلت في المدينة. وأرجح الأقوال في الفرق بين المكي والمدني أن المدنية هو ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم في الطريق بينهما أو في أي قرية أخرى، ما نزل بعد الهجرة يطلق عليه القرآن المدني، وما كان قبل الهجرة يطلق عليه مكي. هذا أرجح الأقوال فيها. قال القرطبي: إلا آية واحدة نزلت في مكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجي. فطبعا القرطبي يقول إلا آية واحدة على القول، على القول بأنه ما نزل بمكة يسمى مكيا وما نزل بالهجرة بالمدينة يسمى مدنيا. يقول إلا آية واحدة، لكن على القول الراجح هي مدنية أيضا لأنها عام الفتح يعني بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة. قوله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها على ما سيأتي إن شاء الله. قال النقاش: وقيل نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السورة من مكة إلى المدينة. وعلى ما تقدم عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى يا أيها الناس حيثما وقع فإنه مكي يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا، وبه قال علقمة وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال القرطبي: والصحيح الأول، يعني ليس بلازم أن يكون كل يا أيها الناس يكون مكيا، ليس بلازم من هذا. فإن في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قدنا بها. والحديث: ما نزلت البقرة أو سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند رسول الله في المدينة، عند رسول الله في المدينة. فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا بعائشة في شوال لثمانية أشهر خلت من الهجرة، يعني من بعد الهجرة بثمانية أشهر، يعني في السنة الأولى من الهجرة دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. يقول: ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها، يعني أحكام السورة، الأحكام التي وردت في السورة، علم أنها مدنية. لا شك فيه. قال: وأما من قال يا أيها الناس مكي حيث وقع فليس بصحيح، فإن البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس في موضعين، وقد أخرج ابن الضليس في فضائله والنحاس في ناسخه وابن مرزوي والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النساء بالمدينة، وفي إسناده العوفي وهو ضعيف. من العوفي؟ عطية، عطية العوفي هو الذي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ومعروف بالضعف، حديثه ضعيف. وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة. فائدة زيادة ليست هنا. يقول صاحب التحرير والتنوير: هي معروفة عند السلف وفي الأحاديث في أحاديث السنة أنها سورة النساء، ليس لها اسم آخر، فإنه كما تعلمون بعض السور لها اسمان، كسورة الإسراء تسمى بسورة إسرائيل، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى بسورة القتال، وهناك سورة الشعراء تسمى بسورة الغنة، ثم جعلناها على شريعة من الأرض في أي سورة؟ الجافية، تسمى بسورة الشريعة، الجافية والشريعة. ف فمعلوم ماذا يقول ليس بهذه السورة الاسم واحد كما ورد في كلام السلف وكما جاء في الحديث أنها سورة النساء. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية، هل هناك سورة أخرى في القرآن تسمى سورة النساء غير هذه؟ سورة القلم تسمى بالنساء الصغرى، وهذه تسمى بالطولة أو الكبرى. الطولة أو الكبرى، طبعا مسألة الطولة أو الكبرى لا نص فيها عليكم السلام، وإنما أخذت من مفهوم المخالفة. النص ورد أن سورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق، هذه ورد فيها نص، فأخذ من المخالفة أن سورة النساء هذه التي معنى هي الكبرى أو الطولة، وليس فيه نص. يعني تسميتها بأنها سورة النساء الطولة ليس فيه نص أو الكبرى، إنما تسمية سورة الطلاق بأنها سورة النساء الصغرى فيه إيه؟ فيه نص. طيب انتقل بعد ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه إلى الحديث عما ورد في فضل هذه السورة. طبعا الذي يرد في فضائل السور لابد أن يكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن في فضائل السور الأحاديث الكثيرة معظمها ضعيف أو موضوع، والقليل منها هو الصحيح والحسن. فضائل السور، فضائل آيات السور، ولعلكم مر بكم في دراستكم بالمصطلح أن واحدا فقط قال كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 حديث في فضائل سور القرآن وآياته، أرغب الناس في قراءة القرآن. اعتراف نوح بن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم اعترف على المسيح بالجبر وضعت أو كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000. 3000 ما هو 300 ولا 30 ولا 3 أحاديث، 3000 حديث كذب على رسول الله، 3000 حديث في فضائل سور القرآن وآياته. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ ظن منه المسكين أنه يرغب الناس في قراءة القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو هو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم، نوح بن أبي مريم كان نوح من الجامع الأسواق، كان يقولون حاطب ليل يجمع. نوح الجامع سمي أو لقب بالجامع لماذا؟ لأنه يجمع الأحاديث الكثيرة، وكان يضرب به في زمانه، من أراد أن يجتمع عن أي شيء قال وذهب إلى نوح يحدثك عن كلمة نوح إلى آخر ما هم إلى آخر ما هم. المهم يقول: ولقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. كلام من؟ كلام مسعود، ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام مسعود. فيها كم؟ خمس آيات: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا الآية الأولى. الآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولا أريد أن أتكلم عن معاني الآيات، فسيأتي الكلام عنها في موضعها من التفسير إن شاء الله، لأنها في السورة. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. الآية ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وقد اختلف فيه ذلك. طيب هذه أربعة ولا خمسة؟ طب ما تخليها خمسة. إن الله لا يغفر أن يشرك به آيتان، آيتان وليست آية. أيوة. ها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد اخترى إثما عظيما. آيتان خلاص. إذا صارت كم؟ خمسة آيات. طيب نعم أي آية أخيرة. ولو أنهم قد ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله موجود في الكتاب يجب عليكم أن تشتروا الكتاب يجب وجوبا أن تشتروا الكتاب يعني كنز من التفسير سيكون عندنا عليه ملاحظات في بعض المواضع التأويل عليه مع أنه سلفي العقيدة معروف به لكن عليه بعض الملاحظات جمعها بعض الكاتبين لعلنا نأتيكم بنسخة منها إن شاء الله ملاحظات بسيطة طبعا أخذ أنه أوردها ولم ينبه على ما فيها أو لم ينتقدها هو ناقل عن غيره تأويلا تأويل في بعض الصفات خلاص ثم قال هذا إسناد صحيح إن كان من هو الحافظ قال هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع النبي وقد اختلف في ذلك وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال خمس آيات من النساء هن أحب إلي من الدنيا جميعا إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه وإن تك حسنات يضاعفها إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه والذين يعملوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم ورواه ابن جرير ثم روى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثمان آيات ابن مسعود يقول خمس آيات ابن عباس يقول كم ثمان آيات يقول ابن عباس ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلع يعني ابن مسعود يقول لي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس صحيح؟ أو من الدنيا وما فيه أما كلام ابن عباس خير لهذه الأمة ليس له شخصية للأمة كلها مما طلعت عليه الشمس وعرب وذكر ما ذكره ابن مسعود وزاد يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم وأخرج أحمد وابن الدريس ومحمد بن ناصر والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر أي سبع السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأمثال والثوب فالبعض يعدونهما سورة واحدة أو يستثني الأمثال ويعد الثوب لأن السبع الطوال السبع أطول من أخذ السبع فهو حبهن هذا حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الألباني في صحيح الجامع وأخرج البياقي في الشعب عن واثلة بن الأشقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت يعني أعطاني الله مكان التوراة السبع الطوال والمئين والمئين كل سورة بلغت مئة والمئين هذا الحديث عفوا الناشط الكاتب وضع المئين الثانية بعد الأولى كأنها تكرار لكن والمئين كل سورة بلغت مئة فصاعدا تفسير والمئين كل سورة بلغت مئة فصاعدا والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل هذا أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمئين طيب وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أنس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين إن أثر الوجع عليك لبين وجد شيئا يعني وجد شيئا من المرض أو الوجع أو الألم أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. قرأها. وأخرج أحمد عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، يعني كل سورة ركعة. وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أني صلى الله عليه وسلم قرأ السبع الطوال في ركعة واحدة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، علم الفرائض. الفرائض اللي هي الايه؟ المواريث. اذا الحجب هنا ليس الحجاب، وانما الحجب المنع. والحجب في المواريث او في الفرائض نوعان: حجب حرمان اللي هو الحجب الكلي كوجود الابي يمنع الاخوه من الميراث اذا وجد، وكذلك الابن او الابن الذكر اذا وجد فانه يمنع الاخوه من الميراث، صحيح؟ فهذا المنع او حجب حرمان حرمان. وحجب النقصان الام تعرف الثلث ان لم يكن له ولد وليس له اخوه ايضا، فان كان له ولد نزل من الثلث الى السدس، وكذلك الاب ينزل الى السدس، فان كان له اخوه فالاب لا ينزل والام تنزل من الثلث الى السدس. فهذا حجب ايه؟ نقصان. أمثلة: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، علم الفرائض. لأن آيات المواريث كلها في سورة النساء، كلها، لا يوجد آية من آيات المواريث في غير سورة النساء، كلها مجتمعة في سورة النساء. وكان أساتذتنا يقولون: إذا أردت أن تدخل المواريث فأول شيء، أول شيء تفعله تحفظ آيات المواريث في سورة النساء، تحفظها. قبل أن ننتقل إلى التفسير، لماذا سميت بسورة النساء؟ هذا سؤال. لما سميت هذه السورة بسورة النساء؟ لأنها جمعت أو فيها من أحكام النساء العدد الكبير أو الشيء الكثير من أحكام النساء. طبعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالنساء أو نحن مخلوقون من نفس واحدة خلق منها زوجها، هذا كلام عن المرأة. وبعدين الأرحام، وأخص ما يخص في صلة الرحم النساء. ثم تعلمون بعد ذلك أنه عطفت أحكام النساء على الرجال المواريث بعد ذلك المحرمات إلى غير ذلك. والسورة يعني كلها أحكام، ولعل هذا هو السر في اختيار تفسير هذه السورة لطلب المعاني. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة معروفة وقد سبق أن درستموها في السنوات السابقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآل اليتامى أموالهم ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه أربع آيات مجموعة واحدة جعلها الشوكاني رحمة الله عليه درسا واحدا. قال المراد بالناس الموجودون عند الفطار من بني آدم. يا أيها الناس نداء ينادي من الموجودين عند الفطار، هذا هو الأصل من بني آدم طبعا. ويدخل من سيوجد بدليل خارجي وليس بالنص الآية، يدخل من سيوجد بعد نزول الآيات بدليل آخر خارج عن الآية. الآية فيها يا أيها الناس إلى الخطاب موجه لهؤلاء الموجودين. طيب الآتون الذين سيوجدون بعد، هل هذا الخطاب يشملهم؟ الجواب نعم يشملهم. من نفس الآية؟ لا، ليس من نفس الآية، وإنما من دليل خارجي وهو الإجماع. أجمعت الأمة على أن قول الله عز وجل يا أيها الناس للموجودين ولمن سيوجد بعدهم، وكذلك يا أيها الذين آمنوا للمؤمنين الموجودين عند الخطاب ومن سيوجد بعدهم، على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون اللي هو الذين سيوجدون، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث في قوله اتقوا ربكم. اتقوا خطاب لمن؟ للذكور، لجماعة الذكور، وردي شفاء الجماعة. ما قال اتقوا الله واتقين الله، لأن النساء تدخل في الرجال تغليبا على قاعدة التغليب. خلاص. طيب لاختصاص ذلك الجمع اللي هو اتقوا ربكم، اتقوا عند الواو وعند ميم الجمع تختلف عن ايه؟ لو كانت المخاطب النساء فقال ربكن، اتقين ربكن، صحيح؟ طيب والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم، خلقكم من نفس واحدة. خلاص. وقرأ ابن أبي عبلة واحد بغير هاء على مراعاة المعنى، اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا قراءة ابن أبي عبلة سبق أن نبهنا أن القراءة إذا أسندت إلى صحابي أو تابعين أو تابع تابعين من غير أصحاب القراءات المتواترة فاحكم عليها بأنها شاذة. خلاص. وقلنا تكلمنا عن هذا الإشكال من قبل، كيف نحكم على قراءة الصحابة أنها شاذة بينما نقول قرأ نافع وقرأ ابن كثير وقرأ ونأخذها على أنها متواترة؟ لأن هذه نقلت عن الصحابة بالتواتر. يعني نحن عندما نقول قرأ حفص، أنا نقرأ برواية حفص مش كده، قرأ حفص على عاصم، حفص الكوفي، حفص بن سليمان الكوفي على عاصم، عاصم بن أبي اللجود الكوفي، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وقرأ السلمي وزر على من؟ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، خمسة. وقرأ هؤلاء الخمسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القراءة قراءة الصحابة ولا قراءة هؤلاء الناس هم أخذوا كده في المنام عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي قراءة الصحابة، لكن تنسب القراءة إلى الصحابي. إذا لم تنسب إلى واحد من هؤلاء فمعنى ذلك أنها مرفوع سندها ولم تتواتر فيحكم عليها بالسلوك. الكلام واضح؟ طيب. يقول قرأ ابن أبي عبلة واحد خلقكم، تقربكم لذلكم من نفس واحد بغير هان على مراعاة المعنى، لأن معنى النفس الشخص، صحيح؟ طيب. لكن لفظ النفس مؤنث، وسبق أن كنا في قواعد كثيرة في عندما كنا نشرح في بعض القواعد أو حتى في التفسير أو أعراب القرآن أن الكلمة التي يختلف معناها عن لفظها تذكيرا وتأنيثا، تذكيرا وتأنيثا أو إفرادا وتثنية وجمعا، يجوز لك أن تراعي اللفظ ويجوز أن تراعي المعنى. مراعاة اللفظ أفصح من مراعاة المعنى، يعني كلاهما جائز لكن أيهما أولى وأصح وأبلغ؟ مراعاة اللفظ. فاللفظ هنا نفسه مؤنث، لفظها مؤنث يبقى واحدة راعى اللفظ، وأما على قراءة النفس الواحدة راعى المعنى. وقلنا إن مراعاة اللفظ أفصح عندما تقول أو عندما نقرأ، بلاش نقول من عند أنفسنا. أنا أقول يقول بعض الرجال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، يجوز كل آمن، لكن كل آمن أنصف من كل آمن، لأن كل لفظه مطلق ومعناه إيه؟ كل يعني الجمع، معناه الجمع. ها يجوز أن تراعي المفرد اللفظ يعني اللي هو الإفراد، ويجوز أن تراعي المعنى هو الجمع. مراعاة اللفظ أفصح وأبلغ وأكثر استعمالا من مراعاة المعنى. تقول كلا الرجلين جاء، صحيح، وكلا الرجلين جاء، كلاهما جائز لكن جاء أفصح من جاء، لأن لفظ كلا مفرد معناه المثنى. طيب أظن وضحت القاعدة. طيب فالتأنيث باعتبار اللفظ والتذكير باعتبار المعنى. قوله وخلق منها زوجها قيل هو معطوف على مقدر يدل عليه كلام، يدل عليه أي خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجها، وقيل معطوف على خلقهم، فيكون الفعل الثاني داخلا مع الأول في حيز الصلة. خلقهم من نفس واحدة وخلق تقربهم الذي، خلقهم من نفس واحدة وهو الذي خلق منها زوجها، يعني داخل حيز الصلة، يعني الموصول واحد والصلة تشمل خلقهم وخلق. ماشي الكلام؟ طيب والمعنى وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجها وهي حواء. وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبدر. أولا التقوى معروفة، معنى التقوى، التقوى هي الخوف أو جعل وقاية بينك وبين الشيء، اتقى الشيء جعل بينه وبينه وقاية. اتقوا ربكم أي جعلوا بينكم وبين عذاب الله، ليس بينكم وبين الله، لا بينكم وبين عذاب الله وقاية، هذا معنى التقوى. وقيل كما تعلمون ذكر العلماء معاني كثيرة للتقوى، من أجمعها قول من قال إنها الخوف من الجليل أو خوف الجليل والعمل والتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، معروف زاد والرضا بالقليل، والرضا بالقليل. خلاص؟ نعم نعم. لا دي حق التقوى، حق التقوى. لما سئل ابن مسعود ما حق التقوى قال ان يطاع فلا أن يوحد أو أن يعبد أو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا إيه فلا أو كما ورد عنه رضي الله عنه. طيب هذا معنى التقوى. طيب ومعنى الرب؟ المفروض أيضا أننا درسنا الرب معناه الخالق الرازق المربي المدبر، التقوى الرب. والزوج، الزوج المفروض ان الزوج يعني اثنان ضد المفرد، المفرد او الوحد واحد، والشرع او الزوج اثنان او اربعه او سته الى اخره. والزوج يطلق على الرجل الرجل عن امرأته يقال زوجة فلان إذا أن تتزوج الرجل الآخر فحينئذ ينسك أولا. وأنتم تعلمون أنه حرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حرم على المسلمين أن يتزوجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أبدا أبدا التأبيد. طيب، والضمير في قوله والبث ما وبث منهما رجال يعني نشر ونشر وأوجد وكثر، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الألفاظ التي يقول تقدم في البقر التقوى والرب والزوج والبث ذكرناها الآن، فلا حجة أن يقال أنها غير موجودة في الكتاب، لا موجود. طيب، والأصل أنك إذا قرأت يمكن معنى عشان كده قلنا نشتري الكتاب مش هنشتري سورة النساء، لا نشتري الكتاب فيكون عندي، لما كنت قلبا أرجع إلى الموضع الذي أشار إليه وأجمع هذه الأشياء وأكتبها وأضعها في يعني في أضع الورقة في مكانها عند الموضع الذي أشار فيه. والضمير في قوله منها راجع إلى آدم وحواء المعبر عنهما بالنفس والزوج، وبث منهما عفوا في قوله منهما في قوله منهما. للأسف الشديد أظن هذا الخطأ كأنه في كل النسخ، بث منهما رجالا كثيرا ونساء منهما. إلى آدم وحواء لأنهم اثنان المعبر عنهما بالنفس والزوج. وقوله كثيرا وصف مؤكد تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة، رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما رجالا كثيرا يعني ايه؟ بث منهما رجالا بثا كثيرا، هذا معنى انها ايه؟ انه ايه؟ مؤكد، مصدر مؤكد يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني منصوب على المفعولية المطلقة. وقيل هو نعت لمصدر محدود. نعت لمصدر محدود ايضا هو المصدر محدود بثا كثيرا، نعم اي بثا كثيرا. وقوله ونساء اي كثيرة، وترك التصريح به استغناء بالوصف الاول رجالا كثيرا ونساء اي كثيرا ايضا، والوصف الاول يغني عن اعادته مرة ثانية بعد كلمة نساء. قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأ أهل الكوفة بحرف التاء الثانية، أصله تتساءلون، واتقوا الله الذي تتساءلون، ولا يمكن أن يذكر بذلك أحد أن تساءلون فعل ماضي في تاء واحدة. لما؟ لوجود النون. لو قلت تساءلوا يمكن أن يكون ماضيا، لكن تساءلون هذه النون نون الرفع في المضارع، واضح؟ إذن هذا الفعل أصله بتاءين لكنه مرسوم بتاء، انتبهوا للتعبير، لكنه مرسوم بتاء واحدة، مرسوم بإيه؟ وهذا كثير في القرآن الكريم، يكون الفعل أصله بتاءين، تاء التفاعل أو التفاعل وقبلها تاء المضارعة، تاء المضارعة وتاء التفاعل مثل ايه؟ تتنزل، خلاص؟ أو التفاعل مثل تتعاون، مفهوم ولا غير مفهوم؟ التفاعل
يعني مش مهم. ما احنا بنقول يعني بنقول كثير في القرآن انه يأتي الفعل يعني مرسوما بتاء واحد. الكلام ده هيترتب عليه ليش تقسيمات؟ الفعل المرسوم بتاء واحدة اهل الكوفة يقرؤونه على ان التاء الثانية محذوفة يبقى تساءلون. تاء تاء تساءلون يبقى تساءلون يبقى حذفت التاء محذوف احدى التاءين خلاص. يقول قرأ اهل الكوفة بحرف التاء الثانية واصله تتساءلون فهذا الحرف تخفيفا لاجتماع المثلين. وقرأ اهل المدينة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بادغام التاء في الشين تساءلون تش هو مرسوم بتاء واحدة. خلوا بالكم الكلام ده لا يجوز بما رسم بتاءين. لا نقول يقرؤون تخفيفا ولا بإدغام. ما مرسوم التاءين لابد ان ننطق التاءين. ها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تاء تاء نزلوا لابد ان نقرا بالتاءين ولا يجوز ان نقول تنزلوا عليهم الملائكة او واضح. ما يجوز ان نقول تنزل عليهم الملائكة تتنزل لا بد من التأيي ولا نحب التأيي خلاص. واضح الكلام. فالمرسوم بتاء واحدة عشان كده بقول ايه كثير من الافعال التي اصلها بالتأيي مرسومة في القرآن بتاء واحدة ثم تختلف القراءة بعدها فتقرأ بالتخفيف على ثلاثة اوجه. اثنان التخفيف واضح فيهما لأن ألسنتنا متعودة عليه وسهل لا إيه تساءلون وتساءلون حرف إحدى التاءين أو إدغام الثانية في الإيه في الحرف الذي بعده. ناس الكلام. هناك تخفيف ثالث وهو معروف عند في رواية البزجي عن ابن كثير بس. وهذه التاءات معروفة عند أهل القراءات بتاءات البرسي تاءات البرسي بشكل التاء ولا بشكل السين. واتقوا الله الذي تساءلوا فهي ثقيلة بالنسبة لنا لكن هو لهم التقليل لأنهم يعودون الإدغام التخفيف يعودون الإدغام أي نوع من الإدغام يعودونه من التخفيف خلاص. واتقوا الله الذي تساءلون به خلاص. يبقى تاء مسدده كما قلنا هي فقط روايه البزي عن ابن كثير. واما قنبل عن ابن كثير ونافع كله وابو جعفر كله اهل المدينه يقول اهل المدينه وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي كل هؤلاء يعني لم يقل الا ايه الا اهل الكوفة. واهل الكوفة كان اربعة من العشرة عاصم وحمزة والكسائي وقلب البزار العاشر خلاص يا شيخ. نعم لا هو تشديد على الحرف هو حرفان اولهما ساكن والثاني متحرك فالادغام واجب لهما. لا يسمى حرفا واحدا مدغما ينطق به حرفا واحدا كالثاني مشددا او يرتفع عنه كما تعرف في تعريفات المجودين الادغام ادخال الشيء في الشيء وفي الاصطلاح ادغام حرف ساكن في اخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا ينطق به مشددا او ذا تعريف او كالثاني مشددا او يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة خلاص. وبعدين انت عارفين ان الادغام ادغام ناقص وادغام كامل. الادغام الكامل ذهب الحرف وذهب صفته مع السلامة ليس له اثر في الكلام. لما نقول تساءلون فين التاء الثانية؟ أين أثرها؟ هذا إدغام كامل خلاص؟ الإدغام الناقص إذا أدغم الحرف وبقيت صفته سواء كانت الصفة إلى الغنة في النون والميم أو التغليظ أو التفخيم، يعني مثلا في نخلقكم كما تعلمون فيها وجهان، نخلقكم إذا بدأت بالقاف نخلقكم، ها إذا بدأت بتفخيم القاف وليس بالقاف، بتفخيم القاف وانتهيت بالتاء، هذا يظهر ناقص، نخلقكم بالغم كامل، وهو المرجح، وهو الايه؟ المرجح المقدم في الأداء عند جميع القراء. طيب والمعنى يسأل بعضكم بعضا، تتساءلون يعني يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون أسألك بالله والرحم وأنشدك الله والرحمة، وقرأ النقعي وقتادة والأعمش وحمزة. طبعا النقعي وقتادة والأعمش ضر، لكن معهم حمزة في المتواتر والأرحامي بالجر، وقرأ الباقون بالنصب. وهنا مشكلة أرجو أن ننتبه لها جيدا. يقول وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون فقالوا هي لحن لا تجوز القراءة بها. أهل البصرة مدرسة البصرة النحوية قالوا اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، لحن يعني قطع لغوي لا يجوز القراءة به. وأما الكوفيون فقالوا هي قراءة قبيحة. قال شيبويه في تجويز هذا الفقه إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. تمام؟ ها؟ وأما الكوفيون فقالوا هي قراءة قبيحة. قلناها. ها؟ لم تسمعها؟ تمام؟ طب. يقول قال شبويه في توجيه هذا القبح إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في القصد إلا بإعادة القاصد، كقوله تعالى في سورة القصص فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره، فأعاد الجار اللي هو ايه الباء، فخسفنا به الباء هنا ضمير المضمر المجرور اللي هو الهاء، ضمير مجرور بالباء، لما عطف عليه اعاد الجار. وهذه القاعده التي يقاعد لها النحويون. وجوز سيبويه ذلك في ضروره، يعني انه يعطف عليه من غير اعاده الجار في ضروره الشعر، وأنشد فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجل، فما بك والأيام وبالأيام، التقدير وبالأيام، فعطف بدون إعادة الايه. ومثله قول الآخر تعلق في مثل السواري، تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانخ، وما بينها بين مضاف وها مضاف إليه، يعني الجر بالإضافة، يعني ليس فيعاد، يعني يقول وما بينها والكعب، المفروض يقول وما بينها وبين الكعب، وما بينها وبين وبينه، بعطف الكعب على الضمير في بينه. وحكى أبو عريم الفارسي أن المبرد قال لو صليت خلف إمام يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر لأخذت نعلي ومضيت. المبرد يقول هذا. وقد رد الإمام أبو نصر الكشيري قبل الرد، لكن على العموم نكمل. وقد رد الإمام أبو نصر الكشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر، فقال ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين،
لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا. الشيخ يعلق هنا ويقول: ولا يخفى عليك أن دعوة التواتر باطلة، يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها، ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب كما تقدم، وكما في قول بعضهم: وحسبك والضحاك سيف مهند، وقول الآخر: وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا، وقول الآخر: ما إن بها والأمور من تلف، وقول الآخر: أكر على الكتيبة أو أكر على الكتيبة لست أدري أحدي كان فيها أم سوى أم في سواها. فسواء بموضع جرم عطفا على الضمير في فيها، ومنه قوله تعالى في سورة الحجر: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. طبعا هنا الشوكاني يقول دعوة التواتر غير صحيحة، دعوة التواتر باطل. هذا الكلام باطل، كلام الشوكاني باطل في هذه المسألة. ونضيف إلى ما قاله المبرر ما ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ذكر ذلك عنه الذهبي أظن في ترجمة حمزة بن حبيب الزيات، قال إنه كان يكره قراءة حمزة، كان الإمام أحمد يكره قراءة حمزة. نقول: هذا كله لا قيمة له ولا يعول عليه ولا يساوي شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا. لماذا؟ لأن هذه القراءات ثبتت بالتواتر، وكيف يقال دعوة التواتر باطلة؟ دعوة التواتر ليست باطلة، دعوة التواتر دعوة الإجماع هي التي فيها نظر، لكن دعوة التواتر أنتم تعلمون أن التواتر يتم بالعشر ولا دون العشرة، صحيح؟ ونحن نوقن أن القرآن بكل رواياته المتواترة ورد متواتر، وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك، وخاصة أعيد كلاما قلته أكثر من مرة، خاصة السبعة، السبعة نحن قلنا علماء الأمة متفقون على أن قراءة أو قراءات السبعة متواترة لا نقاش فيه، وأن ما زاد على العشرة شاذ لا نقاش فيه، والخلاف في الثلاثة المتممة للإيه؟ للعشر، والراجح والجمهور على أنها متواترة، متواترة حمزة من السبعة وليس من الثلاثة المتممين، حمزة من السبعة. وهذا أمر. الأمر الثاني، نحن نقول الآن الناس الشباب يقرأ القراءة بالإجازة السنة، صحيح؟ فكل طريق من توافق شهر من شيخك يقول عن فلان عن فلان عن فلان، فنجدها ايه؟ أفرادا. فكيف تدعون التواتر؟ صحيح؟ كيف تدعون التواتر؟ أولا أقول شيخي لا حق عليه وحده، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني أحد الإخوة الزملاء في المدينة المنورة كتب تراجم القراء في المدينة المعاصرين، ومن ضمنهم شيخان، كل واحد منهم قرأ عليه أكثر من 100 واحد، كل واحد من الاثنين قرأ عليه أكثر من 100 واحد. وبعدين هو أيضا لما قرأ على شيوخه، كل شيخ من الشيوخ قرأ عليه العشرات بلاش الآن، صحيح؟ وأبو عمر الدوري الراوي عن أبي عمرو البصري وعن الكسائي رحمة الله على الجميع مؤلف كتاب اسمه قراءات النبي صصلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد أهل القراءات أول من ألف القراءات أن لم كتب القراءات الدوري أبو عمر. المهم المحقق الدكتور حكمة بشير عراقي يعمل كان في الجامعة الإسلامية ومن الأساتذة المتميزين حقيقة في قصة كتاب الله عز وجل وتفسيره، يقول: واعلم أن قراءة كل قارئ من هؤلاء لم تؤخذ عنه
إلا بعد أن استفاضت وعرفت عن أهل بلده كلهم. وقل مثالا نافع إمام أهل المدينة يقول قرأت على 70 من التابعين أو على أكثر من 70 من التابعين 70 من التابعين وإيش ثم نظرت فما اتفق اثنان منهم فأكثر أثبته وما اختلف فيه وما لم يرد إلا عن واحد منهم حذفته. فما يقال إن دعوة التواتر باطلة؟ نقول من قال ذلك فكلامه هو الباطل حتى ولو كان الشيخ الشوكاني حتى ولو كان أكبر من الشوكاني هذا أمر. ونقول أيضا إن قراءة الإمام أحمد وغيره لقراءة حمزة لا قيمة لهذه القراءة ما دامت القراءة معروفة بالتواتر. ثم أضيف إليكم عبارة أظنني أيضا سبق أن قلتها لكم إجماع أهل اللغة لا ينعقد بغير أهل القراءات. اسمع هذا جيدا. إجماع أهل اللغة لا ينعقد بدون أهل القراءات. والعكس يصح. يعني يجوز أن ينعقد إجماع أهل القراءات بدون أهل اللغة. ثم نعلم أنه أيهما وجد أولا قواعد اللغة ولا القرآن؟ تمام. أخذت القواعد من كتاب الله عز وجل ومن الشعر العربي القديم صحيح؟ فبناء على معرفتنا هذه نحول القرآن إلى قواعد اللغة أو نحول القواعد إلى قواعد اللغة إلى القرآن؟ نحول. إذا يختم على القواعد بالقرآن ولا يختم بالقواعد على القرآن؟ لا ما هو الجمع. احنا بنقول لا لا نتكلم عموما كقاعدة عامة ليس في هذه المسألة فقط. نقول لا ينعقد لا ينعقد. ما هو اذا كنا نعلم انه مثلا الكسائي أيوة من علماء مدرسة الكوفة وأبو عمرو البصري من سادة علماء مدرسة البصر بس هذا طيب يا مشايخ يقول وأما قراءة النص فمعناها واضح جلي لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها فإنها مما أمر الله به أن يوصل وقيل إنه عطف على محل الجار والمتروك قوله به كقولك مررت بزيد وعمرا. مررت بزيد يعني جعلت بزيد جر مجرور في محل النص مفعول به للفاء مرة لأنه لا يتعدى بنفسه مرة يتعدى يبقى الجر المجرور كأنهما في محل النص لما تعطف على الآيتين تقول إيه وعمرا خلاص أي اتقوا الله هذه تساءلون به وتتساءلون بالأرحام والأول أولى. وقرأ عبد الله بن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والخبر مقدر أي والأرحام أهل أن توصل وقيل إن الرفع على الإغراء عندما يرفع به لكن على العموم قراءة الرفع شاذة ليس من المتواتر في شيء. طيب والأرحام اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. الأرحام تختلف عن المرأة عن المحال. الأرحام تختلف عن المحال. المحال محرم المرأة الرجل الذي يحرم عليه أن يتزوجها ومحرم الرجل من النساء المرأة التي يحرم عليه أن يتزوجها. خلاص دون محال. لكن الأرحام شاملة للرجال والنساء والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوة إلى آخر ما هو أوسع من كلمة المحل. لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة. قصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحمة بالمحرم في مسائل يعني ليس على الإطلاق في الرجوع في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها أعم يعني هم يوافقون على أن معنى الرحم
أعم من المحضر، لكن خصصوها في إيه؟ في أن في منع الرجوع في الهلة. يعني إذا كان رحم يجوز له، رحم غير محرم يجوز له أن يرجع في الهبة مثل الغريب، لكن المحرم لا يجوز له أن يعود في الهبة، أن يرجع في الهبة. نعم دخلت في الرحم. أي نعم في يعني أنت تقصد أن تقول الأرحام دش من النسل يمكن. طيب قال القرطبي اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة، وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة. والرقيب المراقب وهي صيغة مبالغة، يقال رقبت أرقب رقبة وركبانا إذا انتظرت. ونقف عند بداية الآية الثانية وهي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالا. وطبعا في البداية كما تعلمون سيكون الكلام محتاجا إلى إيه؟ إلى كثير من الشرح، فيستدعينا أن نمشي ببطء في البداية، ثم بعد ذلك إن شاء الله ييسر الله وننقلب. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يفهمنا كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.